أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث عن مسألة التعجيز، أي تعجيز المكلف لنفسه، فهل أن هذا التعجيز يحكم العقل بقبحه أو لا يحكم العقل بقبحه؟ في مسألة التعجيز ذكرنا صورتين. الصورة الأولى أن يقع التعجيز بعد فعلية الوجوب، أي يتسبب المكلف في تعجيز نفسه بعد أن يكون الوجوب فعليا عليه. وفي مثل هذه الحالة ماذا قلنا؟ قلنا أن المكلف يعتبر عمل قبيح، ويكون مرتكبا لمعصية، أن يحكم العقل بعدم جواز ذلك لأن هذا العمل معصية. الصورة الثانية، وهي الصورة التي يقع فيها التعجيز قبل فعلية الوجوب، أن يلجأ المكلف لتعجيز نفسه قبل أن يكون الوجوب فعليان، كمن أراق الماء قبل وقت الزوال، وحينئذ عندما جاء وقت الصلاة لم يكن قادرا على امتثال الصلاة مع الطهارة المائية. ففي مثل هذه الحالة التعجيز يجوز أو لا يجوز؟ أو قل لو تسبب المكلف في تعجيز نفسه في مثل هذه الحالة قبل فعلية الوجوب ما هو الموقف؟ في مثل هذه الحالة العقل يحكم بجواز ذلك، وإن كان قد لا يجوز من الناحية الشرعية بلحاظ آخر، ولكن العقل يحكم بجواز أن يعجز المكلف نفسه قبل حلول الوقت. لماذا؟ لأن قبل حلول الوقت لا وجوب فعل على المكلف حتى يكون محركا للمكلف نحو المقدمات، كما أنه بعد حلول الوقت بعد الزوال لا يكون المكلف مكلفا أن يسقط عنه التكليف. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، كما تقدم في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. فإذا لم يكن المكلف قادرا على الإتيان بالمتعلق، لا يكون المكلف قادرا على الإتيان بالواجب، حينئذ يسقط عنه التكليف. فإذا سقط التكليف لا تشتغل ذمته بشيء في مثل هذه الحالة لو تسبب المكلف في تعجيز نفسه. هذا الكلام بتمامه أوضحناه في الدرس السابق، ولكن بقيت مسألة في المقام، وهي أنه قد يقال بالتفصيل في هذا المورد، يعني إذا تسبب المكلف بتعجيز نفسه قبل فعلية الوجوب قد يقال أنه في حالة يجوز، في ما لا يجوز في حالة أخرى. أي قل أن العقل مرة يحكم بجواز ذلك ومرة أخرى لا يحكم بجواز ذلك. ما هي الحالة التي يحكم بها العقل بالجواز؟ هنا يقال أنه تارة تكون القدرة قدرة شرعية، وأخرى تكون القدرة قدرة عقلية. وبكلمة أخرى، فيما سبق أوضحنا أن دخل القدرة مرة يكون دخل قدرة شرعيا، ومرة يكون دخل عقل. والمقصود بالقدرة الشرعية ألا يكون هناك ملاك في حق العاجز؟ الإنسان العاجز لا ملاك للفلم حقه، بينما القدرة العقلية يكون ملاك للفلم حق العاجز، كما أوضحنا في المثال السابق. بالنسبة للقدرة الشرعية، هذا الإنسان المغمى عليه مثلا من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، فإن كان شرط القدرة هنا، فإن كانت القدرة شرطا في الملاك، أي أن هذا العاجز لا ملاك للصلاة في حقه، فتكون القدرة قدرة شرعية. وإذا كان هذا الإنسان العاجز يوجد ملاك للصلاة في حقه، صحيح هو غير مكلف بالصلاة، جعل ماكو ولكن تكليف ماكو، ولكن يوجد ملاك للصلاة في حقه، توجد مبادئ للحكم. فهنا القدرة قدرة عقلية. إذا كانت القدرة من نوع القدرة الشرعية، نقول أنه يصح الكلام السابق أن يجوز للمكلف أن يعجز نفسه قبل أن يأتي وقت فعلية الوجوب، يعني قبل حلول وقت الزوال يريق الماء الذي كان بيده حتى يكون عاجزا عن الطهارة، وحينئذ لا يحكم العقل باستحقاقه للعقاب. لماذا؟ لأنه لا يكون قادرا على الإتيان بالمتعلق، باعتبار المتعلق هنا هو الصلاة المقيدة بالطهارة، وهو غير قادر على امتثال الطهارة. وإن قلنا أن دخل القدرة في التكليف أن القدرة قدرة عقلية لا شرعية، أي أن القدرة ليست شرطا في الملاك، صحيح القدرة شرط في التكليف ولكنها ليست شرطا في الملاك. الإنسان العاجز صحيح هو غير مكلف بالصلاة، هذا الإنسان المغمى عليه، ولكن في الواقع هذا الإنسان العاجز يوجد ملاك للصلاة في حقه، يعني توجد مصلحة الصلاة. فحينئذ هل يجوز أن يعجز المكلف نفسه إذا كانت القدرة نوع القدرة العقلية أو لا يجوز؟ من الذي يحكم بالجواز وعدمه؟ العقل. العقل هنا يحكم بالجواز أو لا يحكم بالجواز؟ نقول العقل يقول في مثل هذا المورد لا يجوز أن يعجز المكلف نفسه. ليش ما يجوز أن يعجز المكلف نفسه؟ لأنه في الواقع لو عجز المكلف نفسه قبل الوقت وأراق الماء، وسواء كان عاجزا عن الصلاة أو غير عاجز، ملاك أكو لو ماكو بناء على القدرة العقلية، ملاك أكو، لأنه بناء على أن القدرة ليست شرطا في الملاك أي قدرة عقلية، يوجد ملاك في حق العاجز. فإذا هو إذا كان عاجزا يضيع الملاك، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز أن يعجز نفسه، لأنه لو عجز نفسه لفوت الملاك وضيع الملاك. والعقل يحكم بعدم جواز تضييع الملاك في مثل هذه الحالة، يعني لأن هذا الفعل التعجيز يؤدي إلى تفويت ملاك فعلي في وقته، يعني بعد الزوال، لأن الملاك غير مشروط قدرة، حتى لو كان الإنسان عاجز يوجد حق ملاك، والعقل يحكم بعدم جواز ذلك. إذا كان الأمر كذلك هنا نخلص إلى نتيجة، وهي أنه يمكن في ضوء هذا البيان أن نحل إشكال المقدمات المفوتة، أو نخرج مسؤولية المكلف أزاء المقدمات المفوتة. فنقول هكذا، نقول إن كان دخل القدرة شرعيا فلا يكون المكلف مسؤولا، وإن كان دخل القدرة عقليا يكون المكلف مسؤولا. وبتعبير آخر بالنسبة إلى المقدمات المفوتة، ذكرنا هي المقدمات التي لو لم يأتي بها المكلف لا فات عليه الواجب في وقته، فلا بد المكلف أن يأتي بهذه المقدمات حتى لا يفوت عليه الواجب في وقته. إن لم يأتي بها يكون عاجزا عن الإتيان بالواجب في وقته. وهنا أن قلنا أن دخل القدرة في التكليف، أن دخل القدرة شرعي، أي أنه حيث لا تكليف لا ملاك، يعني بالنسبة للإنسان العاجز كما أنه لا تكليف في حقه كذلك لا ملاك للفعل في حقه. فحينئذ لو لم يأتي بالمقدمات المفوتة وكان عاجزا عن امتثال الواجب، يوجد ملاك أو لا يوجد ملاك؟ لا يوجد ملاك. فإذا لم يوجد ملاك لا يضيع الملاك في وقته، وبهذا لا يكون مسؤولا عن المقدمات المفوتة. وإذا قلنا أن القدرة هنا هي قدرة شرعية، يعني دخل القدرة ودخل الشرع، العفو، أن القدرة هنا قدرة عقلية، أن كانت دخل عقليا لا شرعيا، يجب على المكلف أن يأتي بالمقدمات المفوتة. لماذا؟ لأنه حتى في صورة العاجز، يعني في صورة عدم الإتيان بالمقدمات المفوتة وعجز المكلف عن الإتيان بالواجب في وقته، فإن ذلك يؤدي إلى تضييع الملاك وفوات الملاك، والملاك لا بد من استيفائه. فإذا يجب أن يأتي بالمقدمات حتى لا يضيع الملاك في وقته. ومن هنا نقول أنه إذا كانت القدرة قدرة عقلية تكون المقدمات المفوتة واجبة. وعلى هذا الأساس يتبين أن هناك حل آخر للمقدمات المفوتة غير ما تقدم. فيما تقدم كان أحد الحلول هو الواجب المعلق، الحل الثاني هو إمكان الشرط المتأخر، الحل الثالث الآن هو إذا كانت القدرة أو إذا كان دخل القدرة في الوجوب عقليا، أي أن القدرة ليست شرطا في الملاك، حتى الإنسان العاجز يوجد ملاك في حقه، فيكون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة لكي لا يضيع الملاك في وقته. وإذا كان دخل القدرة في الملاك، يعني إذا كان دخل القدرة في الوجوب شرعيا لا عقليا، أي أن العاجز لا ملاك للفعل في حقه، فحينئذ لا يكون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة. هذا هو تمام الكلام في هذا المطلب، هذا واضح؟ خلينا نقرأ هذا. متى يجوز عقلا التعجيز؟ تارة يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده، وهذا هو العصيان. يستطيع أن يأتي بصلاة الصبح ولكنه لا يصليها، يستطيع أن يصوم ولكنه لا يصوم، وأخرى يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الإتيان به بالتكليف بالواجب. وهذا التسبيب له صورتان: الصورة الأولى أن يقع بعد فعلية الوجوب، يعني أن يقع التسبيب بعد أن يكون الوجوب فعليا، طلع عليه الفجر وهو جالس وعند مي أراق مثلا، كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء، وهذا لا يجوز عقلا. شوف العقل يحكم هنا بعدم الجواز، ليش؟ لأنه معصية، يعني من راح يريق الماء ما راح يقدر يتطهر، من راح ما يقدر يتطهر ما يقدر يصلي، وبالتالي يكون عاصيا. الثانية، يعني الصورة الثانية للتسبيب، أن يقع التسبيب قبل فعلية الوجوب، قبل الفجر، قبل زوال الشمس مثلا، كما لو أراق المكلف الماء في المثال قبل دخول الوقت قبل الزوال، وهذا يجوز. لا يجوز، من الذي يقول يجوز؟ العقل. هذا الجواز جواز عقلي، يعني يحكم العقل بالجواز. طبعا وإن كان قد لا يجوز بعنوان آخر كعنوان التبذير مثلا، ولكن من هالجهة وهذا يجوز، لأنه ليش يجوز هذا التعليل؟ لأنه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب، عن صلاة الظهر عند تحقق ظرف الوجوب عند الزوال، وحيث أن الوجوب مشروط بالقدرة عليما على متعلقه، يكون الإنسان قادر أن يصلي، أي الصلاة المقيدة بالطهارة، المتعلق هو الصلاة المقيدة بالطهارة، فلا يحدث الوجوب في حقه، في حق العاجز، لأنه عاجز عن الإتيان بالطهارة. ولا محذور في أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه، يعني المكلف يؤدي إلى يفر من الوجوب. طبعا هذا من الذي يقول لا محذور؟ هذا حكم العقل، وإنما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن يحدث، هذه الحالة الأولى، حتى ولو تسبب في تعجيز نفسه يحكم العقل بقبح هذا الفعل، ولذلك يستحق العقاب، يكون عاصي. ولكن قد يقال هنا بالتفصيل في الصورة الثانية، يعني بينما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب عقليان، يعني شنو عقليا؟ يعني القدرة ليست شرطا في الملاك، المكلف إذا كان عاجزا يكون ملاك للصلاة في حقه، أو شرعيا يعني القدرة شرط في الملاك. فإذا كان الدخل شرعيا يعني كانت قدرة شرعية، القدرة شرط في الملاك، جاز التعجيز المذكور. ليش؟ لأنه عندما يعجز نفسه لا ملاك، فلا يضيع ملاك، لأنه لا يفوت على المولى بذلك شيئا، لا يفوت على المولى بذلك الملاك، إذ يصبح عاجزا المكلف، ولا ملاك للواجب في حق العاجز، بناء على ما إذا كان دخل القدرة شرعيا، قدرة شرعية يعني. وإذا كان الدخل عقليا يعني كانت القدرة قدرة عقلية، وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز، هذا المغمى عليه أكو مصلحة للصلاة في حقه أيضا، وإن اختص التكليف بالقادر، صحيح أن القدرة شرط في التكليف ولكنها ليست شرطا في الملاك، فلا يجوز التعجيز المذكور. يا تعجيز مذكور، أن يتسبب الإنسان في تعجيز نفسه قبل الوقت، يعني الثاني، لأن المكلف يعلم بأنه بهذا فعل هذا من يعجز نفسه يتسبب في تعجيز نفسه قبل الوقت، سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل، يعني إذا أراق الماء قبل الزوال راح يؤدي إلى تضييع ملاك الصلاة على المولى بعد الزوال، بعد حلول الزوال. ليش؟ بناء على أن القدرة قدرة عقلية، لأن يوجد ملاك في حق العاجز، وهذا لا يجوز بحكم العقل. وعلى هذا الأساس يمكن تخريج مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، وهذا حل ثالث لإشكال المقدمات المفوتة، يعني غير حل الواجب المعلق المتقدم، وغير حل إمكان الشرط المتأخر. هذا الحل يبتني على أن التكليف إذا كان مشروطا بالقدرة العقلية فوجوب المقدمات المفوتة يكون على القاعدة، لأن ترك المقدمات المفوتة ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى تفويت الملاك على المولى، وهذا قبيح بحكم العاقل، فيلزم على المكلف أن يأتي أن يوجد المقدمات المفوتة حتى لا يحصل منه الفعل القبيح. أن هذه المسؤولية بأن يقال، وعلى هذا الأساس يمكن تخريج مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة في بعض الحالات، يا حالات وهي حالات كون القدرة عقلية لا شرعية، بأن يقال أن هذه المسؤولية تثبت في كل حالة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيا، لأنه إذا كان الملاك شرعي ما يكون مسؤول عن المقدمات المفوتة، يعني إذا كان عفوا دخل القدرة شرعي ما يكون مسؤول عن المقدمات المفوتة. لماذا؟ لأن الملاك ليس فعليا قبل التعجيز، لأن الحكم مو فعلي أساسا قبل الزوال عندما أراق الماء، ولا هو فعلي بعد التعجيز، لأنه لا ملاك في حق العاجز أساسا. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة. ننتقل إلى قاعدة أخرى أو مسألة أخرى، وهي أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. ما هو المقصود بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ طبعا الأحكام عادة تجعل في الشريعة على نهج القضية الحقيقية، يعني يقال أقم الصلاة، آت الزكاة، اللي يكون موضوع هذه الأحكام مقدر ومفترض. وحينئذ هذه الأحكام إذا أخذ الحكم في موضوعها، إذا أخذ العلم في موضوعها تكون مختصة بالعالم بها. يعني إذا قيل هكذا تجب الصلاة على من علم بها، من علم بالوجوب، فحينئذ يكون الوجوب مختصا بالعالم به. أما الإنسان غير العالم بالوجوب، الجاهل مثلا، الشاك بالوجوب أو القاطع بعدم الوجوب، فلا يكون مسؤولا عن هذا الحكم، مسؤولا عن وجوب الصلاة. فإذا إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يختص الحكم بالعالم به ولا يكون شاملا للجاهل فضلا عن القاطع بعدم الحكم. لماذا؟ لأن العلم في هذه الصورة يكون قيدا للوجوب، قيدا للحكم، أو قل أن العلم يكون موضوعا للحكم. ما دام يكون قيد، مجموعة القيود، قيود الوجوب هي الموضوع. موضوع وجوب الحج ما هو؟ هو مجموعة القيود المأخوذة في وجوب الحج، الاستطاعة، التكليف، تخلية السرب إلى آخره. فمجموعة القيود هي التي تكون الموضوع، وحيث لا موضوع لا حكم، لأن الحكم هو محمول بالنسبة إلى الموضوع. فهنا إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يكون العلم بالحكم أحد أفراد الموضوع لأنه قيد من القيود، والموضوع هو مجموعة هذه القيود، فبالتالي يكون موضوعا للحكم. فإذا توفر الموضوع توفر الحكم، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. ولكن إذا اتضحت هذه المسألة نقول صحيح، إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يختص الحكم بالعالم به، وحيث انتفى العلم بالحكم ينتفي الحكم. ولكن نقول هذه المسألة ممكنة أو ليست بممكنة، فإذا لابد من بحث تركيبي في إمكان هذه المسألة أو في عدم إمكانها. يعني هل أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أمر ممكن لو مستحيل؟ قيل بأن هذا الأمر مستحيل، من المحال أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك الدور، والدور محال، وما يلزم منه محال يكون محالا، والمحال عادة لا يقع. فأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يلزم منه الدور، وبالتالي يلزم منه محال فيكون محالا. كيف يلزم الدور؟ يقال هكذا، أنه هنا ثبوت الحكم بحسب الفرض، إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم ثبوت الحكم وتحقق الحكم فعلا موقوف على ماذا؟ موقوف على موضوعه. يعني نمثل بمثال آخر حتى تتضح الفكرة، ثبوت وجوب الحج وفعلية وجوب الحج على المكلف موقوف على ماذا؟ موقوف على موضوعه، على الاستطاعة وسائر قيود الموضوع الأخرى. لو لم يكن الموضوع لا يتحقق الحكم، يعني يكون الحكم فعليا بفعلية موضوعه، والعلاقة بين فعلية الموضوع وفعلية الحكم كالعلاقة بين العلة والمعلول كما تقدم. فإذا إذا كان العلم مأخوذا قيد في الحكم، إذا كان العلم مأخوذا في الحكم يكون مثله مثل ماذا؟ مثل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. إذا كانت الاستطاعة فعلية يكون وجوب الحج فعليا. هنا أيضا نفس الشيء يقال، إذا كان العلم مأخوذا في موضوع الحكم، يعني إذا حصل العلم، إذا كان العلم فعليا يكون الحكم فعليا، لأن الحكم يدور مدار موضوعة. هذه المسألة يفترض أن تكون واضحة، هنا قد تقول ما بين عندنا دور، راح يبين الدور بالنقطة الثانية اللي نذكرها. نقول هذا العلم بالحكم متوقف على ماذا؟ العلم بالحكم متوقف على الحكم، توقف كل علم على معلومه. العلم بالحكم متوقف على الحكم، لأن كل علم عادة يتوقف على معلومه. أنت الآن علمك بالكتاب الذي بيدك متوقف على ماذا؟ على وجود الكتاب، على هذا المعلوم. علمك بهذا القلم، علمك بالمسجل، بأي شيء آخر متوقف على ثبوت المعلوم. فإذا العلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم، على فعلية الحكم. أين الدور؟ نقول لاحظ بدقة، أكو عندنا توقفين. التوقف الأول ما هو؟ هو توقف الحكم على العلم به. ليش؟ لأن العلم بالحكم أخذ في موضوع الحكم كالاستطاعة المأخوذة في موضوع الحكم. يعني التوقف الأول أن الوجوب أو قل الحكم متوقف على العلم بالوجوب، العلم به، هذا التوقف. التوقف الثاني أن العلم بالحكم متوقف على ماذا؟ متوقف على الحكم، لأن كل علم يتوقف على المعلوم، وهذا العلم بماذا؟ علم بالحكم، فمتوقف على الحكم، على معلومه. ففي التوقف الأول لاحظنا أن الحكم متوقف على العلم بالحكم، لأن العلم بالحكم أخذ موضوعا للحكم. في التوقف الثاني لاحظنا أن الحكم متوقف على ماذا؟ أن العلم أن العلم بالحكم متوقف على الحكم. فحينئذ ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن أحدهما متوقف على الآخر. لاحظ الآن هاي المسألة أبينها ببيان آخر. طبعا مثل هذه المسائل كما تعلمون مسائل تشبه المسائل الرياضية، فلو كان أكو لوحة واحد يكتب عليها في الواقع تكون المسألة أوضح بكثير. على كل حال الآن أبين المسألة بالقدر الذي يتسع له المقام. هنا نقول عندنا ثلاث مراحل، لاحظوا يا بدقة. المرحلة الأولى لابد يكون عندنا موضوع. الموضوع شنو عندنا المفترض؟ سنمثل نفس مثال وجوب الحج. الموضوع يساوي استطاعة زائدا زائدا إلى آخره، زائدا العلم بالوجوب. هذا الموضوع، لأن العلم بالحكم مأخوذ في موضوع الحكم، هذا بالرتبة الأولى لابد يكون. إذا تحقق الموضوع، إذا كان الموضوع فعلي، بالرتبة الثانية إيش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا الحكم فعلي، الوجوب فعلي. إذا كانت الاستطاعة فعلية والعلم بالوجوب فعلي، راح يكون عندنا الوجوب فعلي. فبالرتبة الثانية يتحقق الحكم، يتحقق الوجوب. وبالرتبة الثالثة راح يتحقق العلم بالوجوب، العلم بالحكم. ليش؟ لأنه العلم بماذا؟ علم بالوجوب. فلابد بالرتبة، يعني في رتبة سابقة الوجوب موجود حتى يكون العلم متعلق به، علم بالوجوب. انت لاحظوا يا الآن تأمل الرتب الثلاثة. بالرتبة الأولى ماذا قلنا؟ يوجد لدينا موضوع. بالرتبة الثانية حكم. بالرتبة الثالثة علم بالحكم. بالرتبة الأولى وكل رتبة من هالرتب متوقفة على ما قبلها، فإن الرتبة الثانية متوقفة على الأولى، توقف الحكم على موضوعه. الرتبة الثالثة متوقفة على الثانية، توقف العلم على معلومه. نقول لاحظ الرتبة الأولى شنو بها أساسا؟ الموضوع. الموضوع يساوي استطاعة زائدا 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 العلم. العلم بمن؟ العلم بالوجوب، العلم بالحكم، العلم بالوجوب. والرتبة الثانية شنو عندنا؟ عندنا الوجوب، لأنه من يتحقق الموضوع الحكم يتحقق. بالرتبة الثالثة شنو عندنا؟ عندنا العلم بالوجوب. ليش؟ لأن العلم بالوجوب موقوف على وجود الوجوب، لأنه علم بهذا المعلوم. فراح يكون عندنا العلم بالوجوب في الرتبة الأولى وبالرتبة الثالثة. فيلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون المتأخر اللي هو بالرتبة الثالثة متقدما، وبذلك يلزم توقف الشيء على نفسه، لأن نقول الوجوب متوقف على العلم بالوجوب، والعلم بالوجوب متوقف على الوجوب، فبالنتيجة العلم بالوجوب متوقف على الوجوب، والوجوب متوقف على الوجوب، وهذا هو الدور. فيلزم من ذلك المحال، وما يلزم منه المحال يكون محالا. رجاء هذا الدور واضح؟ إذا كان هذا الدور واضح ننتقل إلى بيان الجواب عليه. في الجواب على هذا الدور المصنف هو الدور توقف الشيء بالنتيجة على نفسه، فهو المصنف بعد أن أوضح هذا الدور يذكر أكثر من جواب على ذلك. الجواب الأول الذي يذكره يقول أن التوقف الثاني وهو ماذا؟ عندنا توقفين، توقف أول وهو توقف الوجوب اللي بالمرتبة الثانية على موضوعه، موضوع شنو؟ العلم بالوجوب. التوقف الثاني اللي هنا رمزنا إلى بالمرتبة الثالثة وهو توقف العلم بالوجوب على الوجوب. المصنف يقول هنا نقول أنه توقف ثاني ماكو، يعني العلم بالوجوب ليس متوقفا على الوجوب، أو قل العلم بالشيء ليس متوقفا على وجود الشيء. لماذا؟ لأنهم قالوا لو كان العلم بالشيء متوقفا على وجود الشيء لأضحى كل علم مصيبا، بينما في واقع الأمر العلم تارة يكون مصيبا، في الغالب يكون مصيب، وفي بعض الأحيان لا يكون العلم مصيبا للواقع، ولذلك ينكشف خطأ هذا العلم. فإذا العلم متوقف على ماذا إذا لم يكن متوقف العلم على المعلوم؟ أو قل إذا لم يكن العلم متوقف على وجود الشيء، علم بالكتاب إذا لم يكن متوقف على وجود الكتاب متوقف على ماذا؟ نقول هنا الكتاب إلى وجود خارجي وإلى صورة ذهنية. هذا وجود الخارجي نصطلع عليه أو اصطلع عليه الحكماء بالمعلوم بالعرض، وإلى صورة ذهنية وهي المعلوم بالذات، والمعلوم بالعرض غير المعلوم بالذات. وبعبارة أخرى ما هو حاضر في الذهن، الوجود الخارجي للكتاب لا، شنو اللي حاضر بالذهن؟ صورة الكتاب اللي حاضر بالذهن. فما يعلم به الذهن مباشرة وبالذات ما هو؟ هو صورة الكتاب. وما يعلم به الإنسان بالعرض بالواسطة لا يتصل به مباشرة، هو وجود الكتاب الخارجي. وبعبارة أخرى أنت لا تتصل بالواقع بشكل مباشر، وإنما أنت تتصل بالواقع عبر الصور الموجودة في ذهنك هي التي تقودك إلى الخارج. إذا كان الأمر كذلك نقول إذا العلم يتوقف على المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعرض، أو قل العلم يتوقف على الصورة الذهنية للكتاب لا على وجود الكتاب الخارجي. وعلى هذا الأساس يقال أن العلم بالحكم يتوقف على الصورة الذهنية للحكم لا على وجود الحكم في الخارج، وإلا لأصبح كل علم مصيب، فحينئذ لا يوجد دور في المقام، لأنه في الواقع العلم بالحكم هنا يعني العلم لا يتوقف على وجود الحكم الخارجي، وإنما العلم يتوقف على الصورة الذهنية، يعني على المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض كما قالوا. والإشكال إنما ينشأ من أن العلم إنما يتوقف على المعلوم بالعرض، يعني على الوجود الخارجي للشيء، على الوجود الخارجي للحكم لا على الصورة الذهنية للحكم. هذا الجواب الذي حاول البعض أن يفند به الدور السابق، ولكن المصنف يقول أن هذا الجواب جواب غير تام. لماذا؟ لأنه في الواقع يقول هذا الجواب لا ينفعنا في نفي برهان الدور ونفي الاستحالة العقلية السابقة، لأنه عادة العقل ماذا يفسر العلم أو بماذا يتعامل مع العلم؟ العقل يلاحظ أن وظيفة العلم تجاه المعلوم ليست إيجاد المعلوم وخلق المعلوم، وإنما وظيفة العلم تجاه المعلوم هي الكشف عنه. وظيفة العلم هي المرآتية والكاشفية، هو مصباح وضوء. وأنت الآن عندما تدخل إلى غرفة وتشعل الضوء، الضوء هو الذي يوجد هذه الموجودات الموجودة بالغرفة، الكتاب والكرسي إلى آخره والشباك وغير ذلك، أو لا، الضوء هو مجرد أن يكشف عنها، الضوء هو يريها يكشف عنها، هو مجرد مرآة ترينا هذه الأشياء ولا يخلقها، لأن المرآة ليست وظيفتها أنها تخلق الشيء، والضوء ليس وظيفته أن يوجد الشيء، وإنما يكشف عن الشيء فقط. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون العلم بالحكم هو الذي يوجد الحكم ويساهم في تكوين شخص الحكم. العلم بالوجوب ليس هو الذي يوجد الوجوب، وإنما العلم وظيفته ماذا؟ وجوب موجود، ثم يجي العلم يكشف لنا عن هذا الوجوب. علمنا بالكتاب، كتاب موجود، يجي العلم يكشف لنا عن هذا الكتاب. في ضوء الفرضية السابقة العلم يكون موجدا ومحققا للمعلوم، ولذلك قالوا أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات بقطع النظر عن المعلوم بالعرض سواء كان موجودا أو غير موجود. بينما هنا نقول أن العلم وظيفته هي الكشف عن الخارج، ولا يوجد هو الأشياء وإنما يكشف عنها ويوصل إليها. إذن هذا الجواب غير تام. ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح على ذلك، المصنف يقول هذه المسألة يمكن أن تحل بحل بسيط، وهو أنه فيما سبق احنا ميزنا بين مرحلتين للحكم، وهذه المسألة بحثت في الحلقة الأولى، أن هناك مرتبة للحكم هي مرتبة الجعل، وهناك مرتبة أخرى وهي مرتبة المجعول. والمقصود بمرتبة الجعل هي مرتبة إنشاء الحكم وتشريع الحكم وثبوته في واقع الشريعة. الله سبحانه وتعالى عندما شرع الأحكام وأثبتها في متن الشريعة، هذا هو جعل للأحكام. وهذا الجعل كما أشرنا من قبل يتوقف فقط على إعمال المولى لمولويته، ولا يتوقف على شرط في الخارج ولا على أي شيء. وهناك مرتبة أخرى في الحكم وهي مرتبة المجعول، أو قل مرتبة الفعلية، وهذه المرتبة لا علاقة لها بالمرتبة السابقة، أي أنه مرتبة الجعل تتحقق وقد لا تتحقق مرتبة المجعول لعدم توفر شرائط المجعول. مرتبة المجعول تتوقف على ماذا؟ يعني حتى يكون الحكم فعليا في ذمة المكلف يتوقف على توفر سائر شروطه وقيوده، أو قل يتوقف على وجود موضوعه. إذا كان الموضوع فعليا يكون الحكم فعليا، ولذلك قد يكون الحج ثابت في متن الشريعة في الواقع، ولكن قد لا تكون أنت أو أنا أو زيد مستطيعا، وبذلك لا يكون الحج فعليا علينا. كثير من الناس يبقى إلى آخر حياته ما يكون الحج فعلي عليه، لأنه الموضوع ليس بفعلي. طب إذا كان واضح عندنا هذا التمييز بين الجعل والمجعول، ومن المؤسف أن البعض يفرغ من دراسة هذا الكتاب وهو لا يميز أحيانا بين الجعل والمجعول، وكثيرا ما تقع الالتباسات في دراسة البحوث العقلية الدقيقة، ومنها الأصول لعدم اتضاح بعض المصطلحات. ولذلك يا أخوان المسألة الأساسية في دراسة هذا الكتاب وغيره أنه المصطلحات خلي تصير واضحة عندكم. إذا ما يصير واضح المصطلح بالنتيجة أنت تنتهي من الكتاب والمطالب تكون مشوشة في ذهنك. على كل حال، فإذا صار واضح عندنا الفرق بين الجعل والمجعول، نقول أخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل محال، كما أن أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول أيضا محال، ولكن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول لا استحالة فيه. لماذا؟ لأنه في الواقع عندنا مرتبتين للحكم. يقال هكذا: من علم بالجعل يجب عليه الحج فعلا، وبتعبير آخر أوضح تصاغ القضية بهذه الكيفية: من علم بوجوب الحج في الشريعة، يعني من علم بثبوت الحج في الشريعة، يعني من علم بالجعل بالنتيجة، يجب عليه الحج فعلا، يعني الوجوب الثاني هذا راح يكون شنو؟ مجعول. وبتعبير آخر نفس المراتب السابقة اللي رتبناها الثلاثة الآن نستذكرها، نقول أكو عندنا موضوع. شنو الموضوع؟ استطاعة زائدا 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 العلم بالحكم. هذا اللي بالمرتبة الأولى، العلم بالحكم يا حكم المقصود هنا، العلم بالوجوب يا وجوب، العلم بالجعل يعني بجعل الحج في الشريعة. بالمرتبة الثانية راح يكون عندنا وجوب، يكون عندنا حكم. هذا الوجوب شنو؟ جعل لو مجعول؟ مجعول، الحكم الفعلي. بالمرتبة الثالثة عندنا علم بالحكم، مو تمام؟ علم بالوجوب، علم بيا وجوب، علم بالجعل لو بالمجعول، علم بالمجعول يعني علم بالثاني. فحينئذ الوجوب أو قل المرتبة الثانية توقفت على العلم بالوجوب، لكن علم يا بوجوب بأي وجوب؟ العلم بالجعل، بالوجوب في مرتبة الجعل. والمرتبة الثالثة اللي هو العلم بالوجوب أو قل العلم بالحكم متوقف على ماذا؟ يعني العلم بالحكم هو علم بالحكم الفعلي، متوقف على المرتبة الثانية. ولذلك المرتبة الثانية توقفت على العلم بالجعل اللي هو موضوع صار بالمرتبة الأولى، والمرتبة الثالثة هي علم بالمجعول لا علم بالجعل. فتعدد المرتبتين حللنا إشكال الدور، وهذا حل واضح للدور يعمد إليه المصنف ويخلصنا من هذه المشكلة العويصة التي تتكرر أيضا في الحلقة الثالثة ببراهين أكثر التباسا ودقة وتعقيدا في الواقع ذكرها القوم على هذه المسألة مما ذكر هنا. أرجو أن تكون هذه المسألة إلى الآن اتضحت، هذا واضح؟ إذا واضح قد تقول: ما هي الثمرة من هذا البحث التحليلي العقلي الدقيق الذي يعبر عن تمرين من التمارين الذهنية؟ الثمرة التي تفترض في المقام يقال هكذا: أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا بناء على القول بالاستحالة يكون الإطلاق ضروريا. إذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل التناقض، وإذا كان التقييد بالعلم بالحكم مستحيلا وقلنا بأن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة يكون الإطلاق مستحيلا أيضا. هذا المطلب حتى يتضح نستذكر شيء مما تقدم. إذا تتذكرون في مبحث التقابل بين الإطلاق والتقييد فيما سبق قلنا أكو إطلاق وتقييد ثبوتي اللي هو في عالم الصورة الذهنية في عالم الذهن، وأكو إطلاق وتقييد إثباتي في عالم البيان عالم الدلالة. الآن حديثنا مو عن الإطلاق والتقييد الإثباتي، وإنما عن الإطلاق والتقييد الثبوتي. في الإطلاق والتقييد الإثباتي التقابل بينهما هو تقابل العدم والملك، لكن في الإطلاق والتقييد الثبوتي كم نظرية ذكرت فيما سبق؟ نظرية تقول بأن التقابل بينهما هو تقابل التناقض، ونظرية تقول بأن التقابل بينهما هو تقابل التضاد، ونظرية تقول بأن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة. شنو الفرق بين التناقض والتضاد والعدم والملكة؟ هذا قرناه بالمنطق. التناقض تقابل بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل. والتضاد تقابل بين أمرين وجوديين يتواردان على محل واحد. والعدم والملكة تقابل بين أمرين أحدهم وجودي والآخر عدم لذلك الوجود، لكن عدم في الموضع الذي يصح أن يتصف بالملكة. وعلى هذا الأساس في التناقض إذا كان أحد الطرفين مستحيل يكون الثاني شنو ضروري، يعني إذا كان شيء وجوده مستحيل يكون عدمه كشريك الباري، وجوده مستحيل عدمه ضروري، وإذا كان شيء عدمه مستحيل شو يكون وجوده؟ ضروري كالواجب تعالى. يعني إذا استحال أحدهما يكون الآخر ضروريا. فهنا إذا استحال التقييد بناء على القول بأن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محال، شو يكون الإطلاق؟ يكون الإطلاق ضروري، أي تكون الأحكام مطلقة بين العالم والجاهل. وإذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من نوع التقابل بين العدم والملكة، يعني في الموضع الذي يستحيل فيه تستحيل فيه الملكة، عدم الملكة شنو؟ أيضا يستحيل. أنت الآن لاحظ هذا الجدار يستحيل فيه البصر لأن ما عنده عيون أساسا، فالعمى يستحيل فيه أو لا يستحيل؟ نعم يستحيل. عدم البصر غير مستحيل، لأن العلاقة بين البصر وعدم البصر هي علاقة التناقض، بينما العلاقة بين البصر والعمى علاقة الملكة وعدم الملكة. البصر ملكة والعمى هو عدم للملكة في الموضع القابل للملكة في العين. فإذا استحال البصر في الجدار يستحيل العمى. هنا نقول إذا استحال التقييد، يعني إذا استحال تقييد الحكم بالعالم به الإطلاق شو يصير؟ بناء على أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، ماذا يكون الإطلاق؟ يكون مستحيلا. وقد تقول أحكام لا مطلقة ولا مقيدة شنو تكون؟ فالحكم في مثل هذه الصورة طبعا يثبت في مثل هذه الصورة على العالم ولا يثبت على غير العالم، ويكون مهملا. شنو يعني يكون مهملا؟ يعني لا مطلقا ولا مقيدا. والقضية المهملة كما يقولون في قوة الجزئية، يعني لا مطلق للعالم والجاهل ولا مقيد بأحدهما بالعالم. فإذا كان مهمل، المهملة في قوة الجزئية. شنو يعني في قوة الجزئية؟ يعني نتيقن أن الحكم ابتداء مختص بالعالم، ولكن لا ندري أنه يشمل الجاهل أو ما يشمل الجاهل. هذه هي الثمرة المفترضة في المقام. هذا رجاء واضح نطبق هذا. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، استحالة اختصاص الحكم بالعالم به. إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية وأخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم، اختص الحكم بالعالم به ولم يثبت للشاك أو القاطع بالعدم، لم يثبت للشاك للجاهل يعني أو القاطع بعدم الحكم، لأن العلم يصبح قيدا للحكم من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، غير أن أخذ العلم قيدا كذلك. يعني شنو قيدا كذلك؟ يعني قيد في موضوع ذلك الحكم. قد يقال إنه مستحيل لاحظ المصنف برهن قد يقال، لأنه بعدين ينفي هذه الاستحالة، قد يقال إنه مستحيل وبرهن على استحالته بالدور، وذلك لأن ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده، والعلم بالحكم متوقف على الحكم توقف كل علم على معلومه. هذه العبارة تأملوا فيها، وذلك لأن ثبوت الحكم المجعول، هذا احنا ترتيبنا مو قلنا عندنا ثلاث رتب، ثبوت الحكم المجعول يا مرتبة الثانية، متوقف هذا الوجوب يعني فعلية الحج على شنو؟ على وجود قيوده، على الاستطاعة، على ماذا؟ على العلم بالحكم اللي هو أحد قيوده. هذا التوقف الأول، يعني هذا التوقف الأول هو توقف الحكم على العلم بالحكم، والعلم بالحكم هذه اللي هي المرتبة الثالثة، العلم بالحكم في رتبنا متوقف على الحكم، متوقف على المرتبة الثانية، توقف كل علم على معلومه، هذا هو التوقف الثاني. لاحظوا، وذلك لأن ثبوت الحكم المجعول، هذه المرتبة الثانية، متوقف على وجود قيوده، القيود ما هي؟ هذه المرتبة الأولى، الموضوع يعني اللي هو العلم بالحكم، والعلم بالحكم اللي هنا اعتبرناه مرتبة ثالثة، متوقف على الحكم، متوقف على المرتبة الثانية، توقف كل علم على معلومه، لأن العلم عادة يعرض على المعلوم، وأي شيء يعرض على شيء متوقف على وجود ذلك المعروف. فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم، يعني إذا كان العلم بالحكم اللي هو المرتبة الأولى من قيود نفس الحكم، نفس الحكم اللي هو المرتبة الثانية، لازمة، لأن القيود هنا عبر بالقيود أو الموضوع نفس الشيء، لازم توقف كل منهما على الآخر، يعني توقف الحكم على العلم به وتوقف العلم بالحكم على الحكم، وهو محال لأنه يلزم منا الدور. وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني، يا توقف يعني توقف العلم بالحكم على الحكم. لماذا؟ لأن العلم بشيء، علمك بالكتاب، لا يتوقف على وجود ذلك الشيء، مو يتوقف على وجود الكتاب، وإلا شو يلزم من هذا؟ وإلا يلزم من ذلك لكان كل علم مصيبا، بينما احنا نشوف احيانا العلم يخطئ، وإنما يتوقف منه العلم على الصورة الذهنية له، العلم بالكتاب يتوقف على الصورة الذهنية للكتاب في أفق نفس العالم، يعني في ذهن في أفق نفس العالم، علمك بالكتاب يتوقف على الصورة الذهنية للكتاب في ذهنك، أي أن العلم، وبذلك يكون العلم بهذا اللحاظ موجدا مو كاشفا، أي أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات، يعني على الصورة الذهنية هي التي تعلمها بالذات، لا على المعلوم بالعرض، الوجود الخارجي للكتاب، فلا دورة. إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقلية. لماذا؟ لأن العقل قاض بأن العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف، مو يوجد العلم، يكشف، ودوره دور المرآة، المرآة ما توجد الأشياء وإنما تكشف عنها، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه، فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم، يعني ما يمكن أن يكون هو موجد وإنما كاشف فقط. غير أن هذه الاستحالة، هذا الجواب الصحيح على الاستحالة، الجواب الثاني، إنما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له، قيدا للحكم المجعول، وأما أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه، بناء على ما تقدم من التمييز بين الجعل والمجعول. الجعل هو مرحلة تشريع الحكم وإنشاءه، والمجعول هو فعلية الحكم، فلا يلزم دور ولا إخراج للعلم عن دوره الكاشف الباحث، لأن العلم يكون في المرتبة الأولى كاشفا عن الجعل، وفي المرتبة الثالثة يكون بتصنيفنا يكون كاشفا عن المجعول وليس موجدا ومحققا. والثمرة التي قد تفترض، لاحظ المصنف هنا يقلل من الموضوع، التي قد تفترض لهذا البحث هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا، وإذا كان بناء على القول بأنه مستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فهذا يجعل الإطلاق ضروريا، راح يكون الإطلاق واجب، ويثبت بذلك أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغيره، يعني بين العالم والجاهل. ليش؟ لأنه إذا كان التقييد مستحيل، يعني إذا كان تقييد الأحكام بالعالم بها مستحيل، فيكون إطلاقها للعالم والجاهل ضروري لا بد منه. هذا على أي أساس؟ على مبنى من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب، تقابل التناقض، السلب العدم الإيجاب الوجود. وعلى العكس تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق، يعني إذا كان تقييد الحكم بالعالم به مستحيلا يكون أيضا إطلاق الحكم للعالم والجاهل، يعني الحكم يكون مطلق بين العالم والجاهل أيضا مستحيل، على مبنى من يقول أن التقابل بين التقييد والإطلاق كالتقابل بين البصر والعمى، يعني تقابل عدم وملكة، مو بين البصر وعدم البصر. فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر، الأعمى لا يصدق على الجدار لأنه لا يمكن البصر في الجدار، كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذر التقييد، يعني يكون الإطلاق مستحيلا إذا كان التقييد، إذا كان تقييد الحكم بالعالم به مستحيلا يكون إطلاق أيضا مستحيل. ومن هنا ماذا تكون الأحكام؟ تكون الأحكام على هذا القول مهملة. مهملة شنو؟ يعني لا هي بالمقيدة ولا هي بالمطلقة. وإذا كانت مهملة، والمهملة تكون في قوة الجزئية، فإذا كانت في قوة الجزئية لا يثبت الحكم على غير العالم، يعني يكون الحكم خاصا بالعالم، وإن كان تكون القضية كما قلنا مهملة. بعد ذلك يأتي بحث آخر وهو في أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر، سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.